ما سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. والاستعانة بغير الله حماقة وصرف لهذا الأمر إلى غير محله، وإذا كانت استغاثة فهي حرام على رأي الجمهور، وإذا كانت توسل فالمسألة فيها خلاف. كان التوسل فيها خلاف بين علماء الأمة، وإذا كانت استغاثة فهي حرام بالاتفاق. وذهب بعض الظاهرية إلى أنها كفر، والكفر هنا طبعا كفر دون كفر، كما أن لأن هناك نفاق دون نفاق، هناك كفر دون كفر. ليس هو الكفر المخرج من الملة إلا إذا اعتقد الشخص أن هذا الذي استشفع به أو هذا الذي استغاث به هو أن الأمة لأن الاستعانة قلنا إذا كانت من باب الاستغاثة فهي حرام، وإذا كانت من باب التوسل فهي مسألة خلاف بين العلماء. وقد قال بعض الظاهرية وبعض المعاصرين بكفر أصحاب الاستغاثة، وهذا محله إذا ظنوا أن النفع حقيقة من هؤلاء. والله تبارك وتعالى يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ويقول الله تبارك وتعالى: قل لا أملك من نفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يملك من نفسه شيئا وهو أفضل خلق الله، فكيف من السؤال؟ وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة القاعدة الثالثة، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله. الأمة إذا اجتمعوا على أن ينفعوا شخصا بشيء معين فلن ينفعوه إلا بما كتب له، لأن الله تبارك وتعالى سجل لكل عبد كما رأينا في حديث ابن مسعود أجله ورزقه وعمله والشقي أو سعيد. ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الصحيح: اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. إذن ما أصاب من مصيبة كما قال المولى جل جلاله: في الأرض ولا في أنفسكم إلا بكتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. فالمسألة سجل ما سجل فيها وقضي ما قضي فيها، والله هو السائق للخير والسائق للشر. نبلونكم ولذلك يقول الله تبارك وتعالى الإسلامين حسب الناس وأن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون لقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لأن الخير والشر وإن كان الشر ينسب أدبا إلى النفس وإلى الشيطان، والخير ينسب إلى الله، ولكن الخير والشر كليهما حقيقة من الله. ما أصابك من حسنة من النفس، ما أصابك من حسنة من الله، وما أصابك من سيئة من نفسه. هذا تعليم لنا الأدب، تعليم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم الأدب مع الله. وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء، أن ينفعوك أي أن يمدوا لك يد العون، أن يساعدوك، أن يسعفوك بشيء، سواء كان شيئا معنويا من رفعة أو جاه أو منزلة أو شيء أو شيئا مادية من غنم أو إبل أو سيارات أو دور أو غيرها. لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وهذا سيصل إليك، هذا سيصل إليك ولو وقفت الأمة كلها دونه. وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء، اجتمعوا على ضرك بشيء لم يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى معلما لنا هذا الأمر، ما علم لنا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله. وهذه الحقيقة عندما يتمسك بها المسلم والمؤمن يسهل عليه الكثير من الأمور ويرضى بقضاء الله، والرضا بقضاء الله هو عنوان السعادة. ولذلك يقول أحد مشايخنا يقول أحد مشايخنا والمؤمن المطيع للمنان يسعد في الدنيا بالاطمئنان وبالرضا بما جرى به قضى ربي الورى وجنة الدنيا الكبرى. ومن تجرد عن الإيمان وحاد عن شريعة الرحمن أحاطت أمواج الفساد المحرقة المغرقة به ونيران الضلال المحرقة، فكان منه القلب في أيدي كلاب أعدائه كالجدي في أيدي ذا، وظل من واقعه المخيف لا عربه بسرعة السخيف وبمغامرات للجنون وبتعاطي الخمر والأجنون، فإن تعاطى ذلك اشتغل به عن شبح الواقع حتى ينتبه، وحين ينتبه يلفي شبح واقعه ملازما لن يبرح، والأمر بعد الموت أدهى وأمر مما به في هذه الحياة مر. والشرع يشرب الفلاح للعباد جلبا يكون باديا أو غير باد. إذن هذه الحقيقة لا يصل إليها إلا من علم هذا العلم. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل شيء حقيقة كما في رواية الترمذي، ولا يصل المؤمن إلى حقيقة الإيمان إلا إذا علم أن ما أخطأه لم يكن لمصيبة وأن ما أصابه لم يكن لمخطئ. وإن سمعوا على أن يضروك بشيء أي يؤذوك أو يتعبوك أو يعضلوك أو يسبوك بشيء لم ينفعوك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. والسب من ذات المسلم والمؤمن أنه لا يهتم بالسب إذا كان سببه ليس معصية، إذا لم يكن سببه معصية الله. ويقول أحد مشايخنا في هذا واستحزنن إن عصيت ربك لذاك لا لسب من قد سبك، فلن يضر الذم عبدا وثق للرشد ربه الذي قد خلقه، وليس ينفع الثناء بعد أن يطرد العدل الحكيم العدل. والله تبارك وتعالى قد يسوق المسائل التي هي في ظاهرها شر ولكنها تكون خيرا في آخرها في عاقبتها. ولذلك في الأذهب اللهم اجعل عاقبة ما قضيت لنا خيرا. ولذلك يقول أحد مشايخنا يمنعك الشيء الذي يضرك يسرك حصوله لأنه يضرك، يحميك بالنهي من أسباب هلاك تقع فيه لو جريت معه. نعم. إذن وإن اجتمعوا على أن ينفعك بأن يضرك بشيء لا يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وأما شيء كتبه الله عليك فلا مرد له، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يريدك بخير فلا راد لفضل. وفي الآية الأخرى وإن يمسسك بخير أن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير. نعم. واجتمعوا على أن يضروك بشيء لما يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام أي قلعت وحيدت عن الكتابة في أم الكتاب في اللوح المحفوظ، معناها انتهى الأمر، معناها انقضى الأمر وانتهى. الله تبارك وتعالى أمر هذه الأقلام بأن تكتب ما كتبت، والآن ارتفعت، انتهت من الكتابة وارتفعت، رفعت الأقلام وجفت الصحف، والصحف كذلك شفت بعد الكتاب، فالمداد والسمغ يكون غير جاف عند لحظة الكتابة، ولكن إذا طال عليه يا دار عليه زمن طبعا يجف، وهذا كناية عن انتهاء الأمر وانقضائه، لأن الله تبارك وتعالى سجل في أم الكتاب عنده ما سجل والأمر انتهى. ولكن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سأله الصحابة فيما العمل وقد كتب ما كتب، قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وهذه القضية حللنا إشكالها عند حديث ابن مسعود رضي الله عنه، تكلمنا عن إشكال القدر والعلم عن المزج بين الصفتين، أنه ناتج عن المزج بين صفتي الله، صفة العلم وصفة القدر، وبينا هذا فليرجع إليه. واجتمعوا على أن يضرك بشيء لما يضرك إلا بشيء قصير الله عليك، رفعت الأقلام وشفت الصوت، واعلم أن ما أصابك رفعت الأقلام وشفت الصوت. هذا الحديث رواه الترمذي، قال حديث حسن صحيح، وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تأكيد أيضا هذا الحديث يؤكد، هو رواية أخرى وتؤكد نفس القواعد التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس، احفظ الله تجده تجاهك، وتجاهك معناها قبل وجهك، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، اعلم أن ما فاتك من الأمور لم يكن ليصيبك، فلا تحزن عليه، لا تحزن على ما فات، لا تندمن على ما فات. تعرف على الله في الرخاء، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، تعرف على الرخاء معناها تعلم، راقب الله، استجب لأوامره، انتهي عن نواهيه، ناجيه في الرخاء يتعرف عليك في الشدة أي يستجيب لك. ولذلك كما في حديث الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أردت أن يستجاب لك عند الشدائد، من أراد أن يستجاب له عند الشدائد فليكثر الدعاء في الرخاء. وهذه المسألة مهمة جدا، قد يغفل عنها العبد، قد يغفل العبد عن الدعاء لأنه الآن لا يحتاج إلى شيء، لأنه لا يشكو مرضا، لا يشكو فقرا، لا يشكو حاجة، فيغفل عن الدعاء. والدعاء هو مخ العبادة، بل الدعاء في الحديث هو العبادة. نعم، وقلنا يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. إذن الدعاء لا بد منه، لا بد أن ينتبه المسلم إلى هذه القضية. رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا الأدب الرفيع مع الله، هذا الأدب الذي بمقتضاه عندما ندعو الله في الشدة يستجيب لنا على الفقر. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، وعلم أن ما أصابك لم يكن، ما أخطأك لم يكن ليصيب، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئ، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيب، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئ، يعني أن ما أصابك من حسنة أو سوء لم يكن ليخطئك، وما أخطأك من حسنة أو سوء لم يكن ليصيبك، وعلى هذا لا تتحسر ولا تندم ولا تجزع عند قضاء الله، ولكن اصبر واحتسب كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنته عندما عقلت إليه أن ابنها يحتضر، قال لها احتسبي فلتحتسب فلتصبر ولتحتسب. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمرأة التي وجدها، ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال المرأة التي وجدها عند القبر فوجدها تبكي على ابن لها، فقال يا هذه اتقي الله واصبري، فقالت له إليك عني فإنك لم تصب بمثل ما أصبت، فإنك لم تصب بمصيبتي. فقيل لها أن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبادرت بالإتيان إليه فإذا بابه مفتوحا لا حارس عليه، فدخلت وقالت لم أكن أعلم أنك رسول الله، فقال إنما الصبر عند الصدمة، والصبر عند الصدمة الأولى يزيد أجر الصبر، وإلا فإن الصبر ولو لم يكن عند الصدمة الأولى فإن
جزاءه كبير.
تبارك وتعالى يقول الله تبارك وتعالى الذين أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من رب ورحمة وأولئك هم المهتدون. واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن النصر مع هذا الصبر، هذا الصبر الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث
الذي سنرى إنه ضياء
وإنه نصف الإيمان. ما وهذا الصبر الذي دعا إليه الله تبارك وتعالى في أكثر من آية، وقال إن الله مع الصابرين، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. هذا الصبر بأنواعه، الصبر أنواعه أربعة: الصبر عن المعصية، والصبر على الطاعة، والصبر على البلاء، والصبر على النعمة. الصبر على النعمة هو بتقييدها بشكرها، والصبر هو حبس النفس على أمر الله، هو حبس النفس على أمر الله. الصبر هو حبس النفس، حبس النفس على أمر الله. والصبر على البلاء ينقسم إلى أقسام: إما أن يصبر الإنسان لأنه لا مرد لقضاء الله، لا يتسخط القضاء، لا يتسخط القضاء، ويحدث نفسه بأن ما أراده الله لا مرد له، وله فيه غفران الذنب، وله فيه العفو إذا صبر، وإذا لم يصبر، يصبر فإن عدم الصبر فإن الجزع لا يرد شيء، فإن الجزع لا يرد شيئا. والأذان، الله أكبر. الصبر حبس، الصبر قلنا حبس النفس على طاعة الله. قول عن شيخنا: وحبسك النفس على أحكام ربك هو الصبر للمقام، لعلم أن الشهوات جنة للنار والكره، لعلم أن الشهوات جنة للنار والكره حجاب الجنة. ويصبر الإنسان قلنا لعلمه أن هذا قضاء وقدر من الله، لعلمه أن هذا قضاء وقدر من الله. ويصبر الإنسان لعلمه أن ما نزل به يغفر ذنبه وسبب في العفو عنه ويرفع درجته. ذلك قال عمر: يصبر البلاء لأربع. عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الأولى يصبر لأنه ليس في الدين، فكل بلية ليست في الدين فهي خفيفة. والثاني لأنه ما من مصيبة إلا وتوجد مصيبة أعظم منها، ولذلك نصبر لأن هذه المصيبة لم يبتلينا الله تبارك وتعالى بأعوام. والمسألة الثالثة نصبر لأنها تحط عنا خطيئة، والرابعة نصبر لأنها ترفعنا درجة. علم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرم. ما يأتي الفرج إلا بعد الكرم، ما يأتي الفرج إلا بعد الكرم. ولهذا قال تبارك وتعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يغلب عسر يسرين. والفرج والكرب والشدة هما مفتاح الفرج. ولرب نازلة يضيق بها الفتاة ذرعا، وعند الله منها المخرج، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. إذن الفرج الكرب والشدة هما مفتاح الفرج، لأن الله تبارك وتعالى جعل هذه الدنيا على سنن متقلب، وهذه الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم على حال لها شان، هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن ساءت وأسوأ. التقلب هذه سنة من سنن الله تبارك وتعالى ذلك. ولهذا عندما يأتي الضيق والشدة والفرج فإننا ننتظر، والكرب فإننا ننتظر الفرج لا محالة، والفرج قريب عندها، خصوصا إذا التجأنا إلى الله، خصوصا إذا التجأنا إلى الله في تفريج الكرب وتنفيذ الشدائد. أن الفرج مع الكرب، وأن مع الأسر يسر، وأن مع الأسر يسر. الأسر وهو الشيء الدابة لا يأتي إلا هو صاحبه فليسأل. نعم. الحديث 20 عن أبي عمرو عقبة ابن عمرو الأنصاري عقبة بن مسعود الأنصاري عن أبي عمرو عقبة بن مسعود الأنصاري رضي الله عنه. أيوة عن أبي مسعود صح. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي عزل عن عشرة. هذا الصحابي صحابي شهد العقبة اتفاقا واختلف في شهوده لبدر وشهد أحدا وما بعدها. وروى لنا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 102 وتوفي سنة 40 للهجرة رضي الله عنه وارضاه. مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إننا للحصر أدرك الناس أي تعارف عليه الناس ومعناه أن هذا الأمر تناقلته النبوة أن هذا الأمر وجد في شرع كل نبي أن أدب الحياء وجد في الأمم السابقة كما وجد عند نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إذا لم تستحي الحياة استحياء بمعنى أصابته حالة نفسية أو خجل داخلي كفه عن السوء أو عن المعصية أو عن غير المعصية. ويأتي بإثبات الآية وبحلها نقول استحى ونقول استحيا ويشترك مع استحيا أي استبقاهم أحياء في الصغة. استحيا تأتي بمعنى استبقاهم أحياء. كان فرعون يستحي النساء ويقتل الرجال أظن من أنها أظهر نبي في عهد. وإن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. الحياء كما قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعبة من النبي ومنه المذموم ومنه المحمود. أما الحياء المذموم فالذي يمنعه من السؤال عن أمر من الدين أو تغيير منكر. وأما الحياء المحمود فهو كما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما تزوج زينب واستدعى صحابته وعندما انتهى الأكل ذهب الصحابة إلا ثلاثة رجال بقوا ولم يمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالانطلاق الحياة. وأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك في سورة الأحزاب. نعم. إن ذلك كان يؤذي النبي فيستحي منكم الله لا يستحي من الحق. إن ذلك كان يؤذي النبي فيستحي منكم النبي فيستحي منكم الله لا يستحي من الحق. ويقول أحد مشايخنا أما الحياء المذموم فالمانع من تغيير منكر أو السؤال عن أمر من الدين ونحو ذلك وهو الذي عد من المعاني. أحمد قلنا أما الحياء المذموم فالمانع من تغيير منكر أو السؤال عن أمر من الدين ونحو ذلك وهو الذي عد من المعاني. أما حياء كرم كما جرى للمصطفى إذ زينب تقمر وأشبع القوم من الوليمة وانطلقوا عنه سوى ثلاثة لبوا ولم يأمر بالانطلاق فذاك من مكارم الأخلاق. إن كان رجلا كان رجلا صالحا ولا يجيء إلا بخير رائحة. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. تفسير الحديث تفسيرين. نعم. التفسير الأول أن الإنسان إذا لم يستحي من إتيان ما أمر الله به والانتهاء عما نهى الله عنه والتمسك بشرع الله فليصنع ما شاء. ونظير هذا قول الله تبارك وتعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طهروا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. فإن من أخذ نفسه بأمر الله فليفعل ما شاء في هذا النطاق. والتفسير الثاني أن الإنسان الذي لا يستحي من الملائكة الذين يشهدون عليه ولا يستحي من الله الذي يراقبه ولا يستحي من الخلق وهم شهود عليه كذلك فليصنع ما شاء. والأمر هنا من باب التوبيخ وكقوله تعالى: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. الحديث الواحد والعشرون عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه. هذا الرجل أسلم مع وفد الطائف واستعمله عمر بن الخطاب على الصدقات في الطائف. وروى لنا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة أحاديث. وهو صحابي جليل. قال: قلت: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، أي قل لي في الإسلام قولا جامعا، قولا لا أحتاج معه إلى مراجعة أحد. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، فقد سأل ممكنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. أمره بالإيمان بالله، والإيمان بالله هو عنوان العلم، والعلم قسمان: علم بالله وعلم بأحكام الله، وأفضله هو العلم بالله، ويأتي بعده بالدرجة العلم بأحكام الله. وعندما يجتمعان في إنسان يسمى عالما، ويتنزل فيه قول الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، ويأتي بالدرجة الثالثة بعد ذكر يذكر الله بعده وبعد ملائكته كما قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة والعلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. والعلم هو أفضل شيء يوصل العبد إلى مرضاة الله. ولذلك نقل القرطبي مناورة لطيفة بين العقل والعلم، فقال: علم العليم وعقل العاقل اختصما، من ذا الذي منهما قد أحرف الشرف أو اختلفا. علم العليم وعقل العاقل اختلفا، من ذا الذي منهما قد أحرف الشرف. فالعقل قال: أنا أحرست غايته. العلم قال: أنا أحرست غايته. والعقل قال: أنا الرحمن بعرفة. فأفصح العلم إفصاحا وقال له: بأين الله في فرقانه اتصف. فبان للعقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم والصح. والإنسان هذا الحديث جامع لركنين أساسيين من الأركان التي جاء الإسلام لتقريبها، وهي أربعة مسائل اختصار، وهي مختصرة في قول الله تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا والإيمان واقتضى وعملوا الصالحات العمل وتواصوا بالحق دعوا إلى الله وتواصوا بالصبر صبروا على الأذى في سبيل الله. أربعة مسائل. ولذلك قال الشافعي رحمه الله: لو لم ينزل الله من القرآن إلا هذه السورة على محمد صلى الله عليه وسلم لكفت. وهذا العمل قل آمنت بالله ثم استقم، وهذا الحديث فيه ركنان، الركن الأول هو العلم. الركن الأول هو العلم، والركن الثاني هو الاستقامة، والاستقامة هي العمل بمقتضى أوامر الله وأوامر رسوله والاستمرار على ذلك، وهي كرامة الصحابة. الصحابة ما كانوا يتشوفون للكرامة، ما كانوا يتشوفون لخرق العادة، ما كانوا يتشوفون لتفريج الكرة عن ذواتهم، وإنما كانوا يتشوفون للاستقامة ولنصرة هذا الدين. استقامة ولنصرة هذا الدين. وهذا العمل يتطلب، أما العلم فلا بد له، وآمنت بالله إشارة إليه، فلا بد له من الهمة العالية، ولا بد له من الطلب الحريري والرحلة فيه. وأما العمل فيتطلب السيطرة على الأعداء الذين يقفون في وجه العامل لله. والأعداء الذين يقفون في وجه العامل لله هي النفس والشيطان والهوى والدنيا، هذه أعداء تقف في وجه العامل لأمر الله. ولكن إذا استعان عليها بالصبر واليقين فإنه يتغلب عليها. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: المشكلات التي تعترض المسلم أو التي تعترض المؤمن في طريقه يمكن أن نصنفها إلى قسمين كبيرين، قسم الشبهات وقسم الشهوات. فبالشهوات فبالصبر يتغلب على الشهوات، وباليقين يتغلب على الشبهات. ولذلك قال: من تغلب على هاتين فقد صار إماما في الدين. وقرأ قوله تعالى: اجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. والاستقامة مطلب كبير، ومن وفق لها فقد وفق لأكمل الأوصاف وأحسنها. لأن النفس خاطر النفس وخاطر الشيطان يترددان على البعض دائما ليوقعانه في السوء. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. ولا تكون النفس غير آمنة إلا بعد شهاد طويل، إلا بعد جهاد طويل. بعد جهاد تكون لوامة، وبعد جهاد أطول من ذلك تكون نفسا مطمئنة. قل آمنت بالله ثم استقم. الحديث الرابع الثاني والعشرون عن عبد الله بن جابر رضي الله عنه. نعم، عن أبي عبد الله بن جابر رضي الله عنه. صحيح جابر بن عبد الله. عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وحرمت الحرام وأحللت الحلال أدخل الجنة؟ قال: نعم. أرأيت معناها؟ أخبرني. لو صليت المكتوبات أديت ما كتب الله تبارك وتعالى علي من الصلاة، وصمت رمضان أي استجبت لأمر الله بالكف عن شهوتي البطن والفرج وعن الرفث والفسوق وعن العدد في رمضان، وحرمت الحرام يعني لم أتناول شيئا من الحرام قط. وتحريم الحرام حرمت حلاله وحرمت الحرام. أيوة نعم. وأحللت الحلال وحرمت الحرام. أحللت الحلال معناها فعلته معتقدا حلا كما شاء، كما قال ذلك النووي رحمه الله. وأحللت الحلال معناها أتيته، أتيت الحلال معناها أن هذا الشخص سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما رأيك لو أني التزمت أمر الله في أداء الصلوات وصيام رمضان وامتثال ما أمر الله به والاقتصار على الحلال وتجنبت تجنبا كاملا ما حرم الله، أدخل الجنة؟ يستحق صاحب هذا أن يدخل الجنة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رأينا في الحديث قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فالرجل حرم الحرام، وأما باب الأوامر فهو بحسب الاستطاعة. الرجل حرم الحرام، ومن حرم الحرام فقد سلك طريق الحق والطريق الصحيح إلى الله تبارك وتعالى. وهذا الحديث يدل على أن من اجتنب الكبائر تغفر له الصغائر، وهو مصداق قول الله تبارك وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه وكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم الجنة. والصغائر تغفر بلا توبة بمجرد اجتناب الكبائر، أما الكبائر فلا تغفر إلا بالتوبة بشروطها المنصوصة، شروطها الثلاث التي هي الإقلاع والندم والعزيمة أن لا يعود، ويضاف شرط رابع للحقوق المتعلقة بالبشر وهو استحلالهم منها أو قضاءهم أو أن يقضيهم هذه الحقوق. نعم، الحديث 23 عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان وتملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصبر ضياء، الصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك وعليك، كل الناس يغدوه بائع نفسه ومتقى ومبقى. الطهور بالضم تقال باستعمال الطهارة، وأما بالفتح فتقال للماء ذاته، وهذه قاعدة مضطردة في فعول وفعول، ففعول للمادة وفعول لاستعمالها. والطهور شطر الإيمان، شطر الإيمان أي نصفه، والشطر في اللغة هو النصف، شطر الإيمان. ولذلك الله تبارك وتعالى مدح أهل قباء بقوله فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. طهور شطر الإيمان، لأن والطهور ينقسم إلى قسمين، قسم إلى طهارة حسية وطهارة معنوية. الطهارة الحسية هي النظافة وهي رفع الحدث وإزالة الخبث، وأما بالنسبة للطهارة المعنوية فهي طهارة القلب أولا من أدغان الشرك، وثانيا من أمراض القلوب التي يجب تعلمها ومحاولة إزالتها، إفان أمراض القلوب وسبب كل وما يزينه وما يزيله عينا وجدا. يجب على كل إنسان أن يتعلم أمراض القلوب حتى يعالجها في نفسه، وهي كثيرة كالحسد والرياء والكبر والعجب وطول الأمل وحب البقاء إلى آخره. نعم، الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. الحمد لله أي الثناء على الله بالحمد له على نعمه، الله تبارك وتعالى يحمد في السراء ويحمد في الضراء، في السراء ويحمد في الضراء. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حال الضراء الحمد لله على كل حال، كان يقول في حال السراء الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وفي رواية وجلاله تتم الصالحات. وكان وقد روى مسلم في صحيحه، عرج مسلم في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكرا أصابته ضراء صبر ذكر خير له أصابته سراء شكرا ذكر خير نعم. والحمد لله معناها يحمد الله تبارك وتعالى على وهو عام من الشكر طبعا الحمد عام من الشكر والشكر هو أن يصرف العبد نعم الله تبارك وتعالى في مرضاته الشكر صرف العبد ما أولاه مولاه من نداه في رضاه متضعا وفرحا بالمنعم عليه لا لفوته بالنعم ولا نستطيع النفي بشكر الله ولهذا قال الشاعر إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي وفي أمثالها يجب الشكر فكيف بلوغ الشكر لله بفضله وإن قالت الأيام واتسع العمر نعم الحمد لله تملأ الميزان تملأ الميزان الحمد لله إذا قبلت من العبد تملأ ميزانه وهذا شرطه طبعا القبول لأن من قبلت منه ذرة خير ترفعه إلى درجات كبيرة كبيرة ولذلك يعمل الصالحون جاهدين ويبذلون كل جهد في أنواع العمل الخيري كي تقبل منه ذرة وذرة من عمل الخير من عمل القلب العليم كالزهد والرضا وكالتوكل أفضل عند الله من جبال شمخنا من ظواهر الأعمال وذرة من فيض ذاك الكرم تلحق بالصديق أدنى مجرم ومجرد قبول ذرة واحدة فهي ترفع الإنسان درجات ودرجات لذلك كان الصالح أن يحرص على كل الحرص على أن يخوض مختلف أنواع الخير حتى يوفقهم الله تبارك وتعالى لقبول جزء منه نعم الحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض إذا قبلت من العبد سبحان الله والحمد لله فإنه يملأ حسنة تملأانه حسنات إذا قبلتا من العبد هذا الكلمة الخفيفة على اللسان إذا صدق العبد في قولها وحضر في قولها وأخلص فيها العبودية لله تبارك وتعالى وتقبل الله وهذه أمارات القبول وتقبلها الله تبارك وتعالى منه فإنها تصل إلى هذه الدرجة الحمد لله سبحان الله الحمد لله تملأني وتملأ ما بين السماء والأرض الصدقة برهان الصلاة نور الصلاة نور الصلاة تنير العبد في الدنيا وفي الآخرة تنير وجهه في الدنيا وتنير رأيه في الدنيا وتنير طريقه في الآخرة ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلمات إلى الصلاة في المساجد بالنور التام يقتل بالنور التام يقتل وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح ألا أخبركم بما يرفع الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال كانت خطأ المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلك هو ولذلك هي وحدها كفيلة بالنهي عن المنكر عن الفحشاء والمنكر ولذلك قال الله تبارك وتعالى في سورة العنكبوت إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وليك الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم تنهى صلاته عن الفحشاء والمنكر إذن هي نور تام الصلاة نور والصدقة برهان أي حجة للعبد الصدقة تدفع البلاء في الدنيا وتزيد في العمر تنسئ في العمر وتزيد في الرزق لذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا وملكان يقولان اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي مسكا تلفا اللهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال وقال الله تبارك وتعالى إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ما نقص مال من صدقة نعم والصدقة برهان والصبر ضياء الصبر كما شاهدنا هو الضياء لأنه بالصبر يتأنى الإنسان ويطمئن ويثبته الله نبيت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة، والثبات هو أساس النجاح في الدنيا والآخرة. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم روي أن عمر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملكين اللذين يأتيان الميت في قبرهما، سأله هل يكون معي عقلي؟ قال عندما يأتيان قال نعم، قال سأكفيكهما. وروي أيضا عنه أنه رآه بعض الصالحين بعد موته أتاه الملكان جساه وقعداه وسألا، عندما أجابهما قال لهما ومن أنتما؟ قال نحن ملكان. قال وما دينكما؟ قال لا تشدد علينا يا عمر، ديننا دين الملك. نعم. وطبعا الصبر ضياء، أتحدث عنه ذكرنا نوع الصبر. الصبر ضياء، والقرآن حجة لك وعلي، القرآن حجة لك وعلي. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به، لا يؤمنون به. إذا القرآن إما أن يكون حجة على العبد وإما أن يكون حجة، إذا عمل بما فيه وقام به يعني تلاه أنا الليل وأطراف النهار، فهو في الدرجة العليا والمنزلة عمر. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا فنتين، أجل آتاه الله مالا فهو ينفقه أنا الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه يقوم به أنا الليل وأنا النهار. وفي رواية رجل آتاه الله مالا فسلطه على هذا كثير الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها بين الناس. والقرآن حجة ماضية، هو شفيع يوم القيامة، هو شفيع. قال وشفعت شفع، ويقال للعبد يوم القيامة اقرأ واتقي فمنزلتك في الجنة عند آخر آية تقرأ، منزلتك في الجنة عند آخر. والإنسان الذي يحفظ القرآن في الدنيا يحفظه في صدره ويعمل به ويقوم به ليلة، هو آباؤه من تكريمه، هو آباؤه يتوجان من نور يوم القيامة، يتوجان من نور يوم القيامة. هكذا قال ابن الجزري رحمه الله. وبعد ذلك الإنسان ليس يشرفه إلا بما يحفظه ويعرفه، لذلك كان حامل القرآن هي أشراف الأمة والإحسان، وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم مبعث. وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أرده من استطاع، وهو في الأخرى لذلك كان حامل القرآن أشراف الأمة والإحسان، وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم مباهي. وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من الصحابة، وهو في الأخرى شافع مشفع فيه وقوله عليه يسمع، يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا، يقرأ ويرقى درج الجنان وأبواه منه يكسيان، الذي أحدث السعيد في تحصيله ولا يمل قط من تحصيله، والاستعيد فيه وفي تحصيله عن الذي ورد في الصحيح. نعم، القرآن حجة لك وعليك. كل الناس يغدو، أي كل الناس يروح، يغدو معناها يذهب ويروح، فبائع نفسه ومعتقها أو كلهم يبيع نفسه إما للخير وإما للشر. أما الذين باعوا نفسهم للشر فللخير فقد وفوا ببيعة الله التي عرض في القرآن، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا من التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. لمن؟ التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، أي الصائمون، السائحون، الرافعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. نعم. وأما الذي يعرض عن منهج الله فإن الله تبارك وتعالى يسلط عليه الذلة والمهانة، فالذل والعز لا ينال بالإباق بل بالخضوع للقديم الباقي. ومن أبى الذل لذي الجلال ذل لبعض الهمج الأمام. ومن أبى الذل لذي الجلال ذل لبعض الهمج الأمام. نعم. ومبايع النفس فمعتقها أي معتقها من النار موبقها مهلكها. الموبقات هي المهلكات. قولوا قولي على أكثر.
بسم الله الرحمن الرحيم. رواه أبو ذر الغفاري وأخرجه مسلم. قال أبو ذر الغفاري رضي الله عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك الشيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك الشيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخاط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذا الحديث قال فيه أحمد بن حنبل هو أشرف حديث رواه أهل الشام لأن سلسلته قبل بدر الصحابي الجليل دمشقيون كلهم. وكان أبو مسلم الخولاني الذي روى هذا الحديث عن أبي ذر الغفاري يجثو على ركبتيه عندما يريد أن يحدث بهذا الحديث اليوم. هذا الحديث حديث قدسي، والحديث القدسي لا يختلف عن الحديث غير القدسي إلا في نسبته إلى الله تبارك وتعالى، وهو يختلف عن القرآن اختلافات عديدة. الحديث القدسي يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتلقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إما بواسطة جبريل وإما بواسطة الإلهام أو الوحي أو في المنام، ويختلف عن القرآن عدة اختلافات. الاختلاف الأول أن القرآن جاء للإعجاز والتحدي، والحديث القدسي ليس لذلك. ثانيا القرآن يتعبد به بقراءة ألفاظه في الحديث الصحيح أن كل حرف 10 حسنات، بينما الحديث لا يتعبد بتلاوة الفاضي، ولا يصلى لا يقرأ في الصلاة، والقرآن يقرأ في الصلاة. القرآن لا يمسه إلا المطهرون، ولا يجوز أن يقرأه جنوب ولا أن يحمله، والحديث القدسي لا يشترط فيه لا تشترط فيه الطهارة، ويجوز للجنوب أن يقرأه ويحمله. القرآن ألفاظه ومعانيه من عند الله، الحديث القدسي معانيه من عند الله وألفاظه من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث القدسي إذا لم يكن متواترا إنكاره لا يعد كفرا، أما إنكار القرآن فهو كفر بالإجماع. والأحاديث القدسية قليلة، وقد تتبعها بعض المؤلفين فأوصلها إلى 100 حديث. قال: روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: يا عبادي، الياء للنداء وعبادي منادى، والياء ياء الإضافة، وهذه الإضافة إضافة تشريف، إضافة تشريف. والله تبارك وتعالى ذكر العبادة في القرآن في مقام الثناء، وذكرهم في مقام الرجاء. في مقام الرجاء قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وفي مقام الثناء: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إلى آخر الآيات. والعبودية تنقسم إلى قسمين: عبودية قهرية لا مزية فيها، فالمخلوقات كلها خاضعة ذليلة لله، ذليلة لسلطانه وقهره، لا يمكنها أن تخرج عنه قيد أنول. وعبودية اختيارية وهي التي فيها المزية، وهي التي لم يستجب فيها الإنس والجن الاستجابة الكاملة لأمر الله. ولذلك أقول الله تبارك وتعالى: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. ومن خضع لله خضوعا تاما وتحقق بالعبودية الاختيارية التحقق الذي أراد الله، فإن الكون يستجيب معه ويستجيب له، وتكف عنه أضراره وينتفع بمنافعه. حتى الحيات التي تلدغ، وحتى السباع التي تنهش، وحتى شرار الناس وشرار الإنس وشرار الجن. قل يا عبادي إني حرمت الظلم. إني، وهذا للتوكيد، لأن إن للتوكيد والإضافة هنا لله جل جلاله. إني حرمت الظلم على نفسي، حرمته على نفسي. الله تبارك وتعالى مستحيل في حقه الظلم، مستحيل في حقه الظلم. ويقول تبارك وتعالى في كتابه: وما أنا بظلام للعبد، ويقول: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وجعلته بينكم محرما، وجعله بين الخلق بين عباده محرم، حرمه على عباده. والظلم معناه الأصلي وضع الشيء في غير محله. ومعناه الاصطلاحي هو تجاوز الحد وتناول حقوق الناس بغير حق شرعي. وينقسم إلى أقسام، منه ظلم النفس، وأكبر ظلم للنفس هو الإشراك. ولذلك قال الله تبارك وتعالى في سورة لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ولذلك عندما نزل قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، قال الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: وأينا يا رسول الله لم يلبس إيمانه بظلم؟ قال: ليس